السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كثير من الناس في هذه الأيام يقضي وقت فراغه في الخروج إلى البر والصحراء وإقامة المخيمات مع أهله أو أصحابه، يقضون فيها إجازاتهم وبعض أيامهم. وهناك من الأحكام الشرعية التي ينبغي عليهم معرفتها والعناية بها حتى يحققوا شكر هذه النعمة ويؤدوا حق هذه المنة، حيث سخر الله عز وجل لهم ما في الأرض جميعا ومن عليهم بالصحة والفراغ. فعند وصوله ونزوله يدعو بما ورد في حديث خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. وعليه أن يتعلم أحكام الطهارة، ومن ذلك أنه إذا أراد قضاء حاجته فعليه البعد إلا إذا كان هناك مكان يستره أو خلاء أعده. فعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعليه أن يستر عورته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود. وقد جاء النهي عباد الله عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو أماكن جلوسهم لما فيه من أذيتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، أو اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ويجوز الاستجمار بالحجارة وما قام مقامه، بشرط ألا تقل عن ثلاثة أحجار. ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث، ولا تستقبل القبلة في الصحراء، ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. فعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. عباد الله، للوضوء عند اشتداد البرد والصبر على ذلك أجر عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي في أوقات الحرج والبرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. لكن لا حرج عليه في تسخين الماء البارد وقد يكون أفضل إذا خشي الضرر أو الإخلال بالوضوء، وبعضهم يتساهل في الوضوء فينتقل إلى التيمم مع قدرته على الوضوء، وهذا لا يجوز. فالتيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد مع خشيته الضرر والمرض ولم يكن له قدرة على تسخينه، أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يرخص له التيمم، بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ، ويجب أن يحتاط المسلم لوضوئه وغسله بإعداد مكان يمكن الاغتسال فيه وتجهيز ما يمكن تسخين الماء به. عباد الله، إذا حان وقت الصلاة وأنت في الصحراء فعليك بالأذان والإقامة للصلاة ولو كنت وحيدا، لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب الجزيل. عن عبد الله بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أحمد. ولا يتكاسل الإنسان عن أداء الصلاة جماعة في من معه إن لم يكن هناك مسجد يسمع نداءه، فالصلاة في البر لها فضل عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات أي صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، رواه أبو داود. وإذا صليت فلا تمسح الأرض التي تسجد عليها. فعن معيقيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، متفق عليه. وعليه تحري القبلة للصلاة في الصحراء ويجتهد في ذلك، ويجوز له الصلاة في النعال. جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. ويحرص على وضع السترة عند الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، رواه ابن خزيمة. وتصح الصلاة في مرابض الغنم، ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي. عباد الله، كثير من الناس إذا خرج للبر لا يهتم بالصلاة جماعة ولا بالأذان، ولا يذكر أهله وأولاده بالصلاة والجماعة، وخصوصا صلاة الفجر، ولا يصلي الجمعة مع الناس في المساجد لمن كان هناك مسجد قريب. فاجعل أخي المسلم رحلتك مع أهلك وأولادك دعوة لهم للخير، تعلمهم الصلاة وتجتهد بها معهم جماعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يغفل كثير من الناس عن إطفاء النار ومثلها المدفأة بأنواعها عند النوم، ولا يحسبون حساب الاحتراق أو الاختناق. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. ومن السنن التعوذ عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمار في الليل. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. عباد الله، إن من كمال أخلاق المسلم أن يكون نظيفا في بدنه، نظيفا في مسكنه، فعليه كذلك أن يحافظ على نظافة مكانه ومخيمه. فإن ترك المكان بعد الخروج منه فإن ترك المكان بعد الخروج منه مليئا بالأوساخ والمخلفات يؤذي العباد والبلاد وحتى البهائم والحيوان. ومن الصدقات وأعمال الخير التي ينبغي الحرص عليها غرس الأشجار والنباتات، فاستغل خروجك إلى البر بهذا العمل الذي هو من أعمال البر. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. اهتموا عباد الله بشؤون دينكم، واجعلوا رحلاتكم في طاعة الله، ولا تغفلوا عن ذكر الله، ولا تجعلوها في معصية الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.